إذن إن شاء الله يكون هنا في العصر درس الشيخ بلال السويدي وفقه الله، وأنصح نفسي الأخوة بالحرص على حضور درس الشيخ، وهو في موضوع مهم فقه التعامل مع الفتن، فحث نفسي والإخوة على حرص على حضور درس الشيخ وفقه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البيقوني رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملا، الشاذ والمقلوب قسمان تلا.
نعم. ذكر مصنف الناظم رحمه الله في هذا البيت الشاذ، والشاذ لغة هو المنفرد، وعرفه الناظم بأنه ما خالف فيه ثقة، والثقة كما تقدم معنا هو العدل الضابط، عرفه بأنه ما خالف فيه ثقة عامة الرواة. ما يخالف الثقة به الملا، الملا يعني عامة الرواة، والمراد بهم الثقات، فيخالف راو من الرواة أكثر الرواة في إسناد الرواية أو متنها. وإن شئت قلت في تعريف الشاذ أنه ما خالف فيه المقبول من هو أرجح منه، ما خالف فيه المقبول من هو أرجح منه. وعبرنا بالمقبول ليدخل في ذلك حديث الصدوق مع حديث الثقة، يعني يتناول الحديث الصحيح راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، فهي مخالفة راو يقبل حديثه لغيره. ومن هو أرجح منه، يعني مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه، مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه. الرجحان يرجع لأمور، ترجيح يرجع لأمور. الأمر الأول كثرة المخالف من الثقات أنهم أكثر، كما قال هنا: وما يخالف ثقة به الملا، يعني يكون المخالف لهذا الراوي في الإسناد أو المتن أكثر، هم ثقاتهم أكثر منه. والأمر الثاني أن يكون المخالف له أحفظ وأوثق منه، فيختلف راويان في حديث فنجد أن أحدهما أحفظ وأوثق من الآخر، فنقدم رواية الأحفظ. أيضا يرجع الرجحان وهو الأمر الثالث إلى قرائن أخرى يتبين من خلالها أن هذا الراوي قد شذ في روايته. الآن هذا الاختلاف اللي وقع في الرواية، عندنا رواية هذا الراوي الذي شذ عن غيره من الرواة أو شذ خلفه ما هو أرجح منه، هذه الرواية نقول لها الشاذ، والرواية الأخرى اللي هي أصح نقول لها المحفوظ. الرواية الأصح يقال لها المحفوظ، فالوجه الصحيح من الرواية يقال له المحفوظ وهو الوجه الراجح، والمرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك روى حمام بن يحيى العوذي عن ابن جريج، حمام بن يحيى ثقة، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة، عن الزهري، الزهري حافظ معروف، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث يرويه همام. إذا نظرنا إلى الإسناد هذا نقول رجاله ثقات، متصل السند متصل السند، شروط الصحة موجودة فيه. لكن لما جمعنا طرق الحديث وجدنا أن غير همام اشترك معه في رواية هذا الحديث لكنه خالفه في الرواية في المتن وفي الإسناد، فقد رواه جماعة منهم أبو عاصم النبيل وهو حافظ ثبت، وروح بن عبادة وعبد الله بن الحارث المخزومي رواه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري، فزاد هؤلاء راويا بين ابن جريج والزهري، عن الزهري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، فليس فيه أنه إذا دخل الخلاء وضع خاتما. لذلك نص جماعة من أهل العلم منهم الترمذي والنسائي والدارقطني على خطأ رواية همام بن يحيى. يقول النسائي عن حديث همام، رواية همام قال غير محفوظ، قال الدارقطني عن رواية الجماعة هي المحفوظة. هذا مثال للشاذ. يعني مما ينبه عليه أن الذي يجري في كلام الأئمة على الأحاديث، يعني لو فتشت الكتب المتقدمة لا تجد أنهم يطرقون الشاذ في حكمهم على الأحاديث، نادر جدا قليل، يعني أكثر ما يرد المحفوظ، هذا محفوظ صاب كذا، يعني يذكرون الاختلاف ثم يصيبون أحد الأوجه، فإطلاق المحفوظ في كلامهم أكثر من الشاذ بكثير. الشاذ إطلاق الشاذ نادر، يعني هذا الاسم، يعني الاسم هذا قليل في استعمالهم. ثم أشار إلى المقلوب وأنه على قسمين، والمقلوب من القلب وهو تبديل الشيء تحويله عن وجهه، ذكر المصنف رحمه الله أنه على قسمين. والمقلوب هو الحديث الذي وقع في سنده أو متنه تبديل وتغيير، هو الحديث الذي وقع في سنده أو متنه تبديل وتغيير. الآن الشاذ يا أخوة، هل هو من مباحث السند ومن مباحث المتن؟ يقع فيه، إذن هو متعلق بالسند والمتن، كذلك المقلوب متعلق بالسند أو المتن. نعم.
اما يخالف من هو
اوثق منه او يخالف جماعه، اي ما احنا قلنا ذلك، قلنا ما ارجع ما هو من هو ارجح منه، فالرجحان يرجع اما للكثره او لان احفظ منه او لامور اخرى. هذا يعني تعبير بالراجح، ما هو ارجح منه او من هو ارجح منه احسن من ان نقول ما خالف فيه جماعه. مثل هذا اللي ذكرت الان، هو في السند وقع شيء من الشذوذ، زاد راوي، يعني نقص راوي، زاد الآخرون زاد راوي آخر، ممكن يجعل عن صحابي، يعني يأتي عن راوي فيجعل عن ابن عباس، ثم الجماعة الأكثر يجعلون من حديث ابن عمر فيكون شذ وجعل من حديث ابن عباس. أيضا من الشذوذ أن الجماعة يروونه مرسلا ويأتي هو يرويه متصلا، هذه كلها شذوذ. كيف؟ إيه ممكن، يعني ممكن يكون هذا الحديث من حديث ابن عمر شاذ بالموضوع ويجي من حديث ابن عباس صحيح، يعني لو يعني حديث صحابي آخر. هو طبعا لابد في الشاذ أن يكون المدار واحد، المدار الحديث اللي يدور عليه الحديث واحد، أما إذا جاء حديث من حديث ابن عمر ثم جاء من حديث ابن عباس هذا حديث وهذا حديث، بحث في المدار.
إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى القسم الأول من المقلوب، وهو إبدال راو براو في الإسناد، إبدال راو في الإسناد بغيره. فيكون الحديث مثلا من رواية نافع عن ابن عمر، فيجعله هو من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. الحديث معروف من رواية من لنا نافع، فهو جعله من رواية سالم، أخطأ، فهذا قلب الراوي براو آخر. يكون مثلا الحديث من رواية عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، فيجعله هو من رواية عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، فهنا أبدل عبيد الله بعبد الله، فيكون أبدل أحد رواة الإسناد براو آخر. طبعا مثل هذا التبديل في هذه الصورة الأخيرة، الصورة الأولى التبديل فيها يسير، وإن كان خطأ المحفوظ نافع، إلا أن الحديث مع التبديل دار بين ثقتين. لكن في الصورة الثانية اللي ذكرت، لما بدل عبيد الله بعبد الله، أو كان الحديث من حديث عبد الله فجعله من حديث عبيد الله، فعبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة، فمثل هذا التبديل يكون أيضا قد ينظر الناظر يقول هذا الطريق صحيح، وفي الحقيقة خطأ من الراوي، أبدل أحد رواة الإسناد براوي آخر. فهذا النوع الأول من التبديل. قال وقلب إسناد لمتر قسمه. هذا النوع الثاني، أن يبدل إسناد الحديث لمتن آخر له إسناد آخر، وهذا قد يقع وهما وغلطا، وربما وقع لأجل الاختبار والامتحان. فيبدل الإسناد هذا، يجعله لمتن له إسناد آخر. وهذه له قصة مشهورة، وهي القصة التي ذكرها ابن عدي رحمه الله عن جماعة من مشايخه، أن أبا عبد الله البخاري رحمه الله لما جاء إلى بغداد أراد الناس العلماء أن يختبروه، فاجتمع 10 من العلماء، كل واحد من هؤلاء العلماء عنده 10 أحاديث، فقلبوا الأسانيد على المتون، جاءوا بالمتن الصحيح، جعلوا له إسناد متن آخر، كل واحد يعني بدلوا المتون، هذا المتن جعلوا له إسناد آخر، هذا المتن جعلوا، وكل واحد عنده 10، وجلس هؤلاء 10، فبدأ الأول يقول حدثنا حدث فلان عن فلان، ثم يذكر المتن وهو يقول لا أعرفه، ما أعرفه، إلى أن انتهى 100. فعلم أهل العلم أن هذا الرجل لا يمكن أن يدخل عليه شيء من الحديث، بل هو ضابط للروايات. تم العامة يعني موجودين يستغربوا، هذا ما يعرف الحديث ولا إيش. ثم رجع رحمه الله تعالى إلى الأول، فرد كل متن لإسناده. هذا من أعجب ما يكون، يعني هو كان يكتفى بالأول، إن ما دخل عليه الخطأ. يعني هم أحيانا يختبرون المحدث، يقول له إسناد، يشوف هل يقبل التلقين، هل يقبل الخطأ، هو ما قبل الخطأ، كان يكفي هذا، فرجع إلى الأول قال قلت كذا وصاب كذا، فرد الأسانيد إلى المتون، فأذعنوا له بالإمامة، أذعنوا له بالإمامة رحمه الله. ذلك صدق الحافظ لما قال في التقريب، قال جبل الحفظ، قال عنه رحمه الله جبل الحفظ. مثل أيضا القصة أن جاء يحيى بن معين والإمام أحمد رحمه الله، ومعهم أحمد بن منصور الرمادي، إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، فأراد ابن معين، وهذا قلنا من الطرق اللي يصنعها الرواة حتى يمتحنوا الشيوخ شلون ضبطهم لحديثهم، قال أريد أن أختبر أبا نعيم، فقال الإمام أحمد لا، الرجل حافظ، فقال أنا أفعل. فلما جلسوا في المجلس، وكان أبو نعيم رحمه الله على مكان مرتفع على دكة، وابن معين في الأسفل، فأخذ حديث، كان عنده حديث أبي نعيم فضل بن دكين، فقرأ عليه حديثه، هو يقرأ عليه حديثه، فقرأ العشرة الأولى ثم زاد الحادي عشر، جاب حديث آخر أنه يشوف هل يدخل عليه الحديث ولا هو ليس من حديث أبي نعيم، فقال حدثكم فلان، قال لا خطأ اضرب عليه، ليس عقب ذكر عشرة ثانية، حادي عشر ضاف حديث ليس من حديث، كان يقول هو من حديثك، حدثكم فلان فلان، قال لا ليس من حديث يضرب عليه، قال هو في نعيم الظهر قال الأولى غلط، ثانية غلط، بعد الثلاثين زاد واحدة وعد ثلاثين، عرف أن هذا مو بغلط اختبار، فرفسه برجله يقول، فسقط يا عبد المعين، فقال أما هذا اللي هو أحمد بن صور الرمادي فأدنى من أن يفعل ذلك لأنه كان صغير وما أكبر يعني، وأما هذا الإمام أحمد فأجل من أن يصنع ذلك، الإمام أحمد ما يفعل مثل هذا، وهذا صنيعك. قال لما خرج الإمام أحمد قال يعني هذه يعني ولم أقول لك أن الرجل ثبت، فقال هذه الرفسة أحب إلي من رحلتي، يعني فرح بها لأن دل أن الرجل حافظ وضابط لحديثه، فالشاهد أن من أنواع القلب أحيانا تقع لأجل الاختبار والامتحان، وهذان النوعان اللي ذكرهم المصنف معنا هنا يتعلقان بالإسناد صح؟ ونحن قلنا أن القلب أيضا يقع في المتن، من أمثلة ذلك القلب في المتن لم يذكر المصنف ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذه رواية عند مسلم، وهذه الرواية انقلب اللفظ فيها على الراوي، والصحيح ما عند البخاري حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذا قلب وقع في المتن، مثل حديث أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، جاء في بعض الأحاديث إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، هذا قلب من الراوي وقع خطأ،
لكن قلب المتن
أي هذا قلب في المتن،
لا قلب المتن أقل،
أي أقل أقل قلب في المتن يقع أقل قليل يعني. أحسن.
والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي،
ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرد، والفرد هو الوحيد، والفرد هو الغريب بمعنى واحد، تقدم الإشارة إلى ذلك، وأراد المصنف هنا بالفرد الفرد النسبي، والفرد والغريب على نوعين، الأول الفرد المطلق اللي هو الغريب المطلق، وهو ما وقع تفرد فيه في أصل سنده فانفرد بروايته عن الصحابي تابعي واحد لم يتابع عليه في روايته، والنوع الثاني الفرد النسبي وهو ما وقع تفرد فيه في أثناء سنده، فتكون الفردية هنا بالنسبة لبعض الرواة، وهنا المصنف رحمه الله ذكر من الفرد أنواع أو تفصيلات تتعلق بالتفرد النسبي، فقال والفرد ما قيدته بثقتي، يعني تقول لم يروه عن الزهري من الثقات إلا فلان، لم يروه عن الزهري ثقة إلا يونس بن يزيد، فهنا قيدت التفرد بكون المتفرد ثقة، قال أو جمع يعني جماعة، يعني جماعة من بلدة معينة، فتقول لم يروه إلا أهل الشام، هذا الحديث لم يروه إلا أهل البصرة ونحو ذلك، فهنا وقع تفرد باعتبار بلدة معينة وجماعة معينة. ولذلك استحسن الزرقاني هنا أن لو قال الناظم أو مصر أحسن من قوله جمع، وأظهر في الدلالة على المعنى. قال قصر على روايتي، يعني مقصور على رواية معينة انفرد بها راو معين، يعني على طريق من الطرق المعينة. نعم.
وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا.
ثم ذكر رحمه الله تعالى المعل، وبين الناظم رحمه الله أن المعل هو الحديث التي أو الذي وقعت فيه علة، وهذه العلة هي غامضة أو خفية تكون مؤثرة في صحة الحديث وقبوله فتنزله من درجة القبول إلى درجة الرد والضعف. فالعلة هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر سلامة منه. فعلى هذا الحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، وهذه العلة يختص بمعرفتها أهل الحفظ والفهم والخبرة والمعرفة من المحدثين. ولذلك عده أبو عبد الله الحاكم رحمه الله عد علم العلل علما قائما برأسه، الغير الصحيح السقيم معرفة الجرح والتعديل. فالعلة هي متعلقة بالخبر الذي استجمع شروط الصحة من جهة الظاهر، ثم تبين للناظر فيه بعد جمع طرقه والنظر إلى القرائن والمرجحات أنه لا يصح بل هو ضعيف وخطأ. فتبين لك بذلك أن المعلم متعلق بأحاديث من تقبل روايته، فهو يبحث في مروي معين من مرويات من تقبل روايته. ولذلك أهل الحديث في الحقيقة، يعني بعض الناس الجهلة اللي ما يعرفون صنيع المحدثين، يقول هؤلاء فقط ينظرون لسناد ثقة 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 صحيح صحيح. لا، هم في الحقيقة يشترطون الضبط للراوي على جهة عامة وجهة خاصة. جهة عامة أن تكون درجة الراوي حافظ وضابط مقبول. إذا رجعنا لكتب الجرح والتعديل نجد أنهم ينصون أنه ثقة وحافظ مقبول صدوق لا بأس به، لفظ يفيدنا أن حديثه مقبول. لا يكتفون بهذا، هذا الراوي اللي عنده الدرجة العامة وهي أنه في حيز المقبول ينظرون في رواياته المعينة، روى حديث لا ضرر ولا ضرار، ينظرون في هذه الرواية، ما يكتفون فقط بأنه مقبول، لا، يتحققون هل أخطأ في هذه الرواية ولا لا. فهم في الحقيقة اشترطوا الضبط مرتين، مرة من جهة عامة مرة من جهة المروي الخاص. هذا الذي يبحث فيه المعل، فهو يبحث في مروي معين من مرويات الراوي الذي تقبل أحاديثه، فيتبين لنا بالنظر في هذه الرواية أنه وقع له وهم وخطأ، هذا الوهم يطلع عليه بالقرائن. مما تدرك به العلة؟ كيف تعرف العلة؟ العلة تعرف بأمور، منها جمع الطرق، جمع طرق الحديث والنظر فيها. لذلك قال ابن المديني رحمه الله، قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فيجمعون طرق الحديث وينظرون فيها كما قال بعض العلم، قال إذا أردت أن يصح لك الحديث، أظن من كلام الإمام أحمد، فاضرب بعضه ببعض، يعني اجمع هذه الطرق وقابل بعضها ببعض يتبين لك هل هذا الحديث حفظه هذا الراوي أو أخطأ فيه. قد يكون الصواب في الحديث أنه مرسل وليس متصلا، فبجمع الطرق يتبين لنا هل أنه حفظ هذه الرواية أو لا. الأمر الثاني معرفة مراتب الرواة من جهة الحفظ والضبط وما يتعلق بذلك من السماع وملازمة الشيوخ. الأمر الثالث قرائن تتعلق بالراوي والمروي. مما ينبه إليه أن العلة تقع في الإسناد وتقع في المتن. تقع في الإسناد كأن يكون الحديث مرسلا، فيأتي بعض الرواية يرويه متصلة، تكون الرواية المتصلة معلة، أو يكون موقوفا فيأتي بعض الرواة يرويه مرفوعا. كذلك تقع في المتن كأن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة لا تكون محفوظة. أيضا ينبه إلى أن العلة على نوعين، علة ظاهرة، علة ظاهرة مثل أن يكون الحديث منقطعا مرسلا راوي ضعيف فيه، هذه علة ظاهرة، هذه ليست المرادة معنا هنا في هذا النوع، إنما هذا النوع مختص بالعلة الخفية. قال ما بعلة غموض أو خفى، العلة الخفية هي المرادة بهذا الاصطلاح، أما العلة الظاهرة غير مرادة. لكن يتنبه أنه يرد أحيانا في كلام العلماء يقول لك هذا الحديث معلول ويريدون به العلة الظاهرة، يرد في كلامهم أحيانا يقول لك معلول ويريد العلة الظاهرة. النوع الثاني العلة الخفية وهي المرادة معنا هنا. نعم.
وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن.
ثم ذكر رحمه الله تعالى المضطرب، وهو مأخوذ من الاضطراب وهو اختلال الأمر واختلاطه وفساده. وبين المصنف رحمه الله تعالى المضطرب بأنه الحديث الذي وقع فيه اختلاف في سنده أو متنه. فالمضطرب الحديث الذي وقع في سنده أو متنه اختلاف. وينبغي أن يقيد ذلك بتعذر الجمع أو الترجيح بين وجوه الاختلاف المروية. فليس كل اختلاف موجب لضعف الحديث، يعني لو وقع اختلاف من الرواة في لفظة في الحديث، بعضهم يذكرها بعضهم لا يذكرها، وقع اختلاف في الإسناد، واحد يروي كذا واحد يروي كذا، ليس كل اختلاف يجعلنا نحكم على الحديث بأنه مضطرب. لكن يعني إذا كان الاختلاف متساويا في القوة، إذا كان تعذر الترجيح بين أوجه الاختلاف، إذا كان يتعذر الجمع، حينئذ يكون هذا الاختلاف مؤثرا. فاللي هو المضطرب هذا من قسم ضعيف، مضطرب من قسم ضعيف. إذا متى نصير إليه؟ إذا تعذر الجمع أو الترجيح. لذلك نقول في المضطرب أنه الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة متساوية، يتعذر الجمع أو الترجيح بينها. وبين المصنف رحمه الله أن الاضطراب يقع في الإسناد، وهذا هو الأكثر كما ذكر الحافظ بن حجر أنه الأكثر وقوعا، ويقع أيضا في المتن. نعم. على أوجه مختلفة تقاربة متساوية يتعذر الجمع أو الترجيح بينها. فإن أمكن الجمع أو الترجيح يكون الوجه الراجح هو المحفوظ، والوجه الآخر هو المرجوح الخطأ الشاذ. مثال ذلك الحديث المشهور، حديث الخط، إذا لم يجد سترة وضع بين يديه خطا ويجزي محل السترة، هذا يرويه إسماعيل بن أمية، وقد اختلف عليه على وجوه كثيرة. ولذلك ذكر ابن الصلاح والنووي ابن عبد الهادي وغيرهم أنه حديث مضطرب. نعم.
والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض
عند أهيل الفن يعني عند أهل الفن، الفن صغر مراعاة للوزن.
والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.
المدرجات جمع مدرج، والإدراج هو إدخال شيء في شيء، فالإدراج هو الإدخال والدمج، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فالمدرج إدخال ما ليس في الحديث فيه متنا أو سندا، يدخل ما ليس في الحديث فيه متنا أو سندا. وبين الناظم رحمه الله في نظمه هنا أن المدرج ما اتصل في المتن من كلام رواته من غير بيان، فيضاف كلام بعض الرواة من الصحابة أو من دونهم إلى المتن المرفوع، كلام النبي عليه الصلاة والسلام من غير بيان، فيظن أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام الصحابة أو من دونهم، فهو دمج موقوف في متن مرفوع بلا بيان. وهذا الذي ذكره المصنف هو مدرج المتن، أما مدرج الإسناد فلم يذكر، لعل مراعاة للاختصار، لأن هذه المنظومة ألفها المصنف يعني مختصرة للمبتدئين في هذا الفن، فأشار إلى نوع من أنواع الإدراج وهو إدراج المتن. إذن الإدراج في المتن أن يدخل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام من دونه من الصحابة أو من دونهم بلا بيان، فتأتي الرواية منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن جزء منها أدخل في الحديث من كلام الصحابة. مثال ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. لما نظرنا كلام طبعا على حديث أبي هريرة، أسبغ الوضوء جاء في حديث غير من الصحابة لكن الكلام على هذا الحديث، لما نظروا في رواية هذا الحديث تبين أن قوله أسبغ الوضوء هو من كلام أبي هريرة أدرج في الحديث، ظنه بعض الرواة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت الرواية من جهته أسبغ الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. بين الرواة الآخرون أن أبا هريرة لما الناس يتوضؤون حصل منهم إخلال الوضوء قال أسبغ الوضوء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فهذا إدراج. مثال الإدراج حديث أول حديث في البخاري أو اللي هو ذكر في الباب الأول بدء الوحي، حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكث في حراء قال فيتحنث، قال وهو التعبد، هذا كلام الزهري يدرج في الحديث الليالي ذوات العدد، فيتحنث قال وهو التعبد، هذا تفسير للتحنث من كلام الراوي أدرج في الحديث، فيظن الناظر أن هذا من كلام من روى الحديث وليس كذلك وإنما هو من كلام الزهري. أي نعم، هذا على رأي بعض أهل العلم من المدرجات، من المدرجات. كيف يدرك الإدراج؟ كيف نعرف الإدراج؟ كيف ندركه؟ كيف نطلع عليه؟ من الأمور اللي يدرك بها الإدراج أن يستحيل إضافة الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. مثال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج والجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. كذا جاء الحديث. قوله للعبد المملوك الصالح أجران هذا مرفوع كلام النبي عليه، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذا كلام أبو هريرة رضي الله عنه أدرج في الحديث. لم يحصل التمييز، لم يقل الراوي قال أبو هريرة لولا الجهاد في ثوب الذي نفسي بيده، لأنه أم النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو صغير، ودرجة النبوة أعلى من درجة أن يكون مملوكا، فهذا يستحيل إضافته للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور اللي يطلع بها على الإدراج مجيء ذلك في رواية أخرى تبين أن هذا مدرج، يأتي الحديث من هذه الرواية مثل أسبغ الوضوء، فنقول أنه جميعه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالطرق الأخرى يتبين لنا أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام بعض الرواة اتصل بالحديث. نعم.
وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي.
ثم ذكر رحمه الله تعالى المدبج، وهو متعلق بالرواة ورواية بعضهم عن بعض، وقال في المدبج أنه ما رواه كل قرين عن صاحبه، يعني أن يروي كل من القرينين يروي أحدهما عن الآخر. طبعا القرين الأقران هم قوم تقاربوا في السن واللقي. من هم الأقران؟ الأقران هم قوم أو رواة تقاربوا في السن واللقي، تقاربوا في الإسناد في الأخذ عن المشايخ، اشتركوا في الأخذ عن الشيوخ وسنهم متقاربة. أيوة أقران، إذا اشتركوا في الأخذ عن الشيوخ وتقاربوا في السن، هؤلاء يقال لهم الأقران. هؤلاء الأقران إذا روى، الأصل في رواية القرين أنه يروي عن الشيوخ، لا الأصل أن الرواية عن الشيوخ، فإذا روى أحد القرينين عن صاحبه يقال لها رواية الأقران. يعني أنا رويت عن الشيخ النعمان، هذه يقال رواية الأقران. إذا أنا رويت عنه وهو روى عني تسمى أو يسمى المدبج. إذا عندنا رواية الأقران وهو أن يروي أحد القرينين عن صاحبه دون أن يروي عن الآخر. أما إذا اشترك الاثنين الأقران اللي اشتركوا في السن والأخذ عن المشايخ في رواية بعضهم عن بعض يقال له المدبج، مأخوذ من ديباجتي الوجه، جانبي الوجه الخدين، وقيل غير ذلك في معناه اللغوي، لكن الحاصل يسمى مدبجا. فالمدبج أن يروي القرينان بعضهما عن بعض، يروي كل واحد من القرينين عن صاحبه، كان يروي مالك عن الليث والليث عن مالك، هذا يقال له مدبج، الأوزاعي عن مالك ومالك عن الأوزاعي، الشيخ الألباني عن بن باز وبن باز عن الألباني، هذا أقران. أما رواية الأقران فهو كما ذكرنا أن يروي أحد القرينين عن صاحبه دون أن يروي الآخر عنه. قالوا كرواية زايدة بن قدامة عن زهير بن معاوية، فهما أقران، لكن الذي وجدت منه الرواية زايدة عن زهير ولم يظفر لزهير عن زايدة برواية، فكل مدبج رواية أقران وليس كل رواية أقران مدبجا. إيش الفائدة من معرفة المدبج؟ هو الأمن من ظن الزيادة في الإسناد. فيقول بعض الناس إذا رأى الليث عن مالك يقول لا، ذكر مالك في الإسناد هذا زائد خطأ، مفروض الليث عن الزهري، ليس الليث عن مالك عن الزهري، فنتحقق أنه لا، هو هناك هنا من رواية الأقران أو من رواية المدبج، له رواية الليث عن مالك. قال فاعرفه حقا وانتخه، تخي يعني افتخر بمعرفته. نعم.
متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا البيت نوعا من أنواع علوم الحديث وهو المتفق والمفترق. قال متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. والمتفق والمفترق هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، وتختلف أشخاصهم وأعيانهم. ولو وقع ذلك الاتفاق في النسبة مع الكنية أو الكنية مع النسبة واختلفت أشخاصهم، وبالمثال يتضح المقال. نظرنا في الرواة فوجدنا 6 من الرواة اسمهم الخليل ابن أحمد، فاتفقوا في أسمائهم وأسماء أبائهم، لكن الأشخاص والأعيان مختلفة. هذا هو المتفق المختلف، اتفقوا في الأسماء وأسماء الآباء واختلفت الأعيان والأشخاص. عندنا أنس بن مالك، كم واحد من الصحابة اسمه أنس بن مالك؟ من يعرف؟ 2. أنس بن مالك أنصاري، هذا هو المشهور خادم النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر هو أنس بن مالك الكعبي. أنس بن مالك الكعبي، فهي 2 من الصحابة أنس بن مالك، هذا اتفقوا في الأسماء واختلفوا في الأشخاص، هذا هو المتفق والمفترق. فيه راوي اسمه أبو عمران الجوني، 2 من الرواة أبو عمران الجوني، نفس الكنية ونفس النسبة. صالح بن أبي صالح، 4 من الرواة صالح بن أبي صالح، اتفقوا في الأسماء واختلفوا في الأشخاص. فيه من الرواة أحمد بن جعفر بن حمدان في الأسماء، أسماء الآباء وأسماء أجداد، اتفقوا فيها واختلفوا في الأشخاص والأعيان. والعجيب أن هؤلاء الأربعة كلهم في عصر واحد. عمر بن الخطاب، مجموعة من الرواة، عمر بن الخطاب منهم الصحابي رضي الله تعالى عنه. إيش الفائدة؟ هذا الفن مهم يعرف حتى لا يظن المجموعة، مجموعة هؤلاء الرواة، راويا واحدا. والإشكال في هذا إذا اجتمعوا في زمن واحد، إذا كانت أزمانهم مختلفة الأمر في ذلك سهل وواضح على من عرف طبقات الرواة، لكن لو اجتمعوا في زمن واحد واشتركوا في الشيوخ والتلاميذ هنا يكون في نوع من الإشكال، لا سيما إن كان بعضهم ثقة وبعضهم ضعيفا. نعم. وقد ألف في ذلك مصنفات، ألف في ذلك خطيب البغدادي المتفق والمفترق، كتاب مطبوع. نعم.
مؤتلف متفق،
يعني يذكر فيه اسم الراوي، يذكر اسماء الرواة، يعني يقول مثلا صالح بن أبي صالح 4، ثم يذكر الأول ويقول من روى عنه، روى عن من ومن روى عنه، ويذكر ربما بعض حديثه، ثم يذكر الثاني والثالث، فيميز بذكر الشيوخ والتلاميذ، تعرف طبقته فيحصل لك التمييز.
مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط.
ثم ذكر المؤتلف والمختلف، قال مؤتلف متفق الخط فقط، فما اتفق في الخط هو المؤتلف، ما وقع الائتلاف والاجتماع في الخط، لكنه من جهة النطق واللفظ مختلف. فالمؤتلف والمختلف هو أن تتشابه أسماء الرواة خطا وتختلف نطقا، أن تتشابه أسماء الرواة خطا وتختلف نطقا. وسبب الاختلاف يرجع إما إلى النقط أو إلى الشكل، سبب الاختلاف يرجع إلى النقط أو الشكل. الآن سلام وسلام، سلام وسلام نفس الرسم نفس الخط، لكن الفرق
اختلاف النطق،
في اختلاف النطق راجع إلى الشكل. كذلك عباس وعياش في الرسم متفق لكنه في النطق مختلف، عبيدة وعبيدة، الخياط والحناط، البخاري والنجاري، عقيل وعقيل، بشار ويسار، إلى آخره. هذه في الظاهر من جهة الخط متفقة، ومن جهة النطق مختلفة. عني المحدثون بذلك لأنه كثيرا ما يقع كما ذكر بديع التصحيف في الأسماء، فاحتاجوا إلى ضبطها. هل لها ضابط؟ ليس لها ضابط، هذا الأصل، ليس لها ضابط، لأن هذا يرجع فيه إلى الحفظ والنقل، لأن الأسماء لا يدخلها قياس. الآن في درس النحو تدرس النحو حتى تعرف الكلمة هذه تكون مرفوعة منصوبة بناء على تغير محلها إلى آخره، دخول جار، لكن هنا الأسماء ما تقاس، الاسم لا يمكن القياس فيه، ف فالأكثر أنه ليس له ضابط، وإنما يرجعون فيه إلى النقل والحفظ والضبط، إلا أنهم جعلوا بعض الضوابط التي تتعلق بكتب معينة في بعض المصنفات أو بعض الرواة قليلة. يعني الأصل أنه ليس له ضابط، مثل قالوا حراش، قالوا حراش بالمهملة هذا لا يوجد في الصحيحين حراش إلا ربعي بن حراش وما سواه بالخاء بالمعجمة خراش. فعلى هذا إذا وجدت راو في الصحيحين حراش وليس هو ربعي بن حراش يكون هناك وقع تصحيف، هو خراش. هذا ضابط يتعلق بالصحيحين، وقد ألف في ذلك أهل العلم مؤلفات، منهم الدارقطني ألف المؤتلف المختلف، وأيضا ألف الخطيب البغدادي المؤتلف طبع قريبا، وابن ماكول له الإكمال، ومن الكتب الجامعة في ذلك كتاب ابن ناصر الدين تنبيه تبصير المشتبه في تمييز المشتبه، تبصير نسيت اسم الكتاب، لكن كتاب ناصر الدين تمييز المشتبه، تمييز المشتبه مطبوع أيضا. هذه كتب صنفت في هذا الباب. الفائدة من معرفة هذا التحرز من وقوع تصحيف في الأسماء، لأنه ربما إذا وقع تصحيف نظن هذا الراوي راو آخر فنجهل حالة من جهة العدالة والضبط. فتأمل أن أهل الحديث قد عنوا بأسماء الرواة، يعني من شدة عنايتهم بهذا الشأن عنوا بأسماء الرواة من جهة الاتفاق والافتراق، ومن جهة المؤتلف والمختلف. نعم.
والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد.
ما ذكر رحمه الله تعالى المنكر، وبين أن المنكر هو الحديث الذي تفرد به راو لا يحتمل حفظه وضبطه تفرده بالرواية. هذا الراوي غدا يعني صار من جهة التعديل والضبط لا يحتمل أن يتفرد بهذه الرواية، فالمنكر تفرد من لا يحتمل حفظه وضبطه تفرده بالحديث. نعم. وله معان أخرى، المنكر له معان أخرى، أشار هنا إلى معنى من معانيه رحمه الله. نعم.
متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد.
ثم ذكر رحمه الله تعالى الحديث المتروك، وبين طبعا يرد في بعض النسخ، بعض النسخ يرد وبعض النسخ كرد. ذكر الحديث المتروك وبين أنه من فرد به راو مجمع على تركه، فالمتروك هو الحديث الذي انفرد به راو أجمع أهل العلم بالحديث على ضعفه. فهو كرد أي مردود. والمتروك في الحقيقة لا يطلق على المرويات، هذا الأصل في استعمالهم، المتروك يطلقونه على الرواة يصفون به الراوي. يعني لو فتشت في الكتب ما تجد لما يقول الحديث المتروك، وإنما يقول راوي متروك فيه فلان وهو متروك الحديث.
والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
ختم المصنف رحمه الله تعالى الأنواع التي ذكرها في هذه المنظومة المباركة بالموضوع، والموضوع مأخوذ من الوضع وهو الإلصاق والحط، فهو ملصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، منحط من جهة الرتبة، رتبته منحطة ساقطة. وبينه رحمه الله تعالى بأنه أي الحديث الموضوع الكذب المختلق المصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى رحمه الله بهذه الألفاظ المتقاربة في المعنى تنفيرا عنه، كان يكفي أن يقول هو المختلق على النبي عليه الصلاة والسلام فأتى بهذه الألفاظ المتقاربة تنفيرا عنه وتقبيحا له. والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة من كبائر الذنوب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا يحل رواية المكذوب إلا مع بيان وضعه واختلاقه بما يفهم السامع أنه مكذوب. يعني الآن بعض العامة كنا تقول حديث موضوع ما يعرف في الموضوع، تقول لا كذب هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فتبين له بما يفهم. مثل ما يذكرون أحد الأئمة يقولون جاء للناس كان يقرأ حديث عجيبة غريبة، فجاء بعض من يعني تنبه فنظر في الكتاب، فإذا هو يقرأ من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كتاب الموضوعات لابن الجوزي يعني الحديث المكذوبة، هو ظن أن الموضوعات مواضيعه، لأن فتحت بالجوزي يبدأ كتاب الإيمان كتاب الطهارة، هو يقرأ كتاب الإيمان يقرأ الحديث ما يعرف. فأنت تبين للناس بما يفهمونه الموضوع يعني المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينبغي على المسلم التحري في رواية الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيتحقق من صحتها قبل نقلها. الآن خصوصا في الأجهزة هذه الواحد إذا أعجبه شيء نشره، لا ينبغي أن يتحقق إذا كان حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جاء في الحديث عند مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فيتحرى ويتحقق. وهذا ولله الحمد ميسور الآن، ينظر أحكام العلماء صححه البخاري في صحيح أو مسلم أو حكم عليه بعض العلم الترمذي والإمام أحمد أو غيرهم، أو الآن الشيخ الألباني رحمه الله يعني كثير من الأحاديث حكم عليها. فإذا كان وجد حكم للشيخ وحكم على الحديث بأنه مقبول يعتمد مثل ذلك وينشره، أما إذا لم يعرف فلا ينشر شيء حتى يتحقق من صحتنا. إذا كان موضوعا لا يجوز، الضعيف غير حكم غير الموضوع، قال أهل العلم لا يحل روايته إلا مع بيان وضعه. إيه يقول هذا حديث موضوع، قد يكون معنى حسن، يقول معنى كما جاء في الحديث المكذوب وهو معنى حسن، قد يكون معنى حسن. إيه نعم
تفضل. وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون.
قد أتت كالجوهر المكنون يعني الجوهر المستتر، أتت هذه المنظومة نفيسة حسنة بهية كالجوهر لما تضمنت من يعني أنواع عديدة من علوم الحديث في هذه الأبيات القليلة، اشتملت على 32 نوع من أنواع علوم الحديث في أبيات قليلة مع حسن النظم وعذوبة. فهذا ترغيب من الناظم رحمه الله في العناية بهذه المنظومة.
فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت.
نعم ضبط ذلك بأن أبياتها فوق الثلاثين بأربع يعني 34 بيت، حتى إذا نظر فيها الناظر يتحقق هل سقط من أبياتها شيء أو لا. وبهذا تم التعليق على هذه المنظومة المباركة ولله الحمد. وأحب يعني إذا سمح الشيخ النعمان أن يتحفنا المنظومة حتى نستذكر ما جاء فيها من أولها إلى آخرها بصوته الطيب، جزاه الله خير.
أحسن الله إليك.
صفحة 19 ذكرها.
قال البيقوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة به الملا فالشاد والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا ولاختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. وبهذا يتم التعليق على هذه المنظومة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إذا في أي سؤال يتعلق به